الحمد لله الذي يسبح بحمده من في الأرض والسماوات، والحمد لله بكل حمد حمد به نفسه أو علمه أحدا من المخلوقات. أحمده سبحانه على ما منح من نعمه السابغات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع قائلها أعلى الدرجات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الثقات، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وأكد حرمة شهر ذي الحجة فقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أي شهر هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فذو الحجة كما هو معروف هو الشهر 12 من السنة الهجرية، سمي بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة الجد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بهذا الاسم لأن الحج يكون فيه، وهو آخر الأشهر المعلومات التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات. في 9 من ذي الحجة يكون يوم عرفة، وفي 10 يكون يوم النحر، وهو عيد الأضحى المبارك. أقسم الله عز وجل بعشره الأول في كتابه العظيم، أي 10 الأول من ذي الحجة، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فضلها الله عز وجل على غيرها لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. فما أعظمها من نعمة أن يبقينا الله عز وجل لإدراك 10 الأول من ذي الحجة بصحة وعافية، نتزود من الطاعات ونتقرب إلى رب البريات، فالاجتهاد فيها مرغوب والسعي لاغتنامها مطلوب. روى الدارمي أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان إذا دخلت 10، أي 10 الأول من ذي الحجة، اجتهد اجتهادا حتى ما يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سرجكم فيها، أي بالليل. وقال أبو عثمان النهدي عن السلف: كانوا يعظمون 13، 10 الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. في هذه 10 يا عباد الله يوم التروية الذي يحرم فيه الحجاج ثم يذهبون إلى منى، وفيها يوم عرفة الذي يباهي فيه الله بأهل عرفات أهل السماء، وفيه يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. هذه 10 في قول جمهور العلماء هي الأيام المعلومات التي شرع الله عز وجل ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه 10 خير أيام السنة وأحب الأعمال إلى الله ما كان فيها. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها صار العمل فيه وإن كان مقبولاً أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلاً. انتهى كلامه. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. قال ابن رجب: والتحقيق ما قاله أعيان المتأخرين من العلماء، أي يقال مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلا بد على المسلم أن يغتنم الفرصة ويجتهد في الأعمال الصالحة في هذه العشر، ومن ذلك الصيام. فيسن للمسلم صيام تسع ذي الحجة وآكدها يوم عرفة لغير الحاج، وقد ورد ما يدل على صيامها من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته قالت: حدثتني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصومها، وكذلك مجاهد وغيرهما من العلماء وأكثر العلماء على القول بصيامها. ولذا قال النووي رحمه الله تعالى: صيامها مستحب استحبابا شديدا. وصيام يوم عرفة يكفر سنتين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي رواية له: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وكذا يسن التكبير أيام العشر وإظهار ذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، يجهر به الرجال وتخفيه المرأة. ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأصح ما ورد في صيغ التكبير ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وصح عن عمر وابن مسعود: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويصح التكبير بكل صيغة. ومن أعظم أعمال هذه العشر أداء الحج فرضاً أو نفلاً، وقد فرض الله عز وجل الحج على المستطيع مرة في العمر وجعله ركناً من أركان دينه. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الحج مع الاستطاعة أشد تحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه. أبعد هذا يبقى مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر تاركا للحج وقد استطاع
كيف يلقى الله عز وجل وقد ترك ركنا من أركان دينه؟ ومن يضمن له البقاء إلى السنة القادمة حتى يؤدي فريضة الحج؟ فإن الأعمار بيد الله عز وجل، فربما مات قبل أن يحج، أو عرض له أمر من مرض أو فقر أو تغير في الأحوال يمنعه من الحج في السنة القادمة، فيظل متحسرا نادما حتى يلقى الله عز وجل. فليتعجل المسلم الذي لم يؤدي فرضه بالحج ولا يؤخر، وليتابع من أدى فرضه بين الحج والعمرة النفل، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فعليكم عباد الله بالإكثار من الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة، فاعمروها بطاعة الله عز وجل من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء وصدقة وصلة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتوبة نصوح تمحو ما اقترفته الجوارح من سيئات. وأبواب الخير بفضل الله عز وجل مفتوحة، فطوبى لعبد استقبل هذه الأيام بالتوبة والاستغفار ولم يجعلها ظرفا للمعاصي وسخط الواحد القهار. طوبى لعبد اغتنم هذه الأوقات بالعمل الصالح والقربات وابتعد عن الكبائر والمحرمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، إن مما يشرع في هذه الأيام المباركة ذبح الأضاحي، والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم في أيام الأضحى تقربا لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وتشمل الحي والميت. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، إلا إن كان ذلك تنفيذاً لوصية أوصى بها الميت. والأفضل من الأضاحي جنساً الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. والأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. وإذا دخلت العشر فلا يأخذ المضحي شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أخرى لمسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ومن أخذ من شعره وأظفاره في العشر متعمدا من غير عذر وهو يريد أن يضحي فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية ولا كفارة عليه، ولكن عليه التوبة إلى الله عز وجل. وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والغنم مسنة، وهي من الضأن نصف سنة، ومن المعز سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس سنين، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. عباد الله، صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية، وإنما همته المسابقة إلى الدرجات الباقية الزاكية التي لا تفنى. ولا يرجع عن مطلوبه ولو تلفت نفسه في طلبه. ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة. كتب بعضهم إلى أخ له: أما بعد، فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة، والمتوسط بينهما الموت، ونحن في أضغاث أحلام والسلام، فعليك بالعمل الصالح. تزود من الدنيا فإنك راحل، وبادر فإن الموت لا شك نازل. وإن امرؤ عاش 50 حجة ولم يتزود للمعاد لجاهل. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه، اللهم عليك بكل من عاونه، اللهم عليك بكل من عاونه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.